أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. كتاب الوجيز، الدرس 31 من سلسلة دروس مع تراث الأنبياء، الدراسات الحوزوية الإلكترونية، المرحلة تمهيدي. ما زال الكلام في الأمور التي يجب أن تتوفر حتى يجب على المكلف أن يصوم في شهر رمضان. وقلنا يشترط في وجوب شهر رمضان أمور، تقدم ذكر بعضها، ووصل بنا الكلام إلى الأمر السادس. قلنا أنه لا بد أن يكون المكلف في الحضر أو ما بحكمه، أي أنه حاضر في بلده أو ما بحكم بلده كالمقر مثلا أو محل عمله مثلا، مقر عمله مثلا، فهنا يجب عليه أن يصوم، فلا يجب عليه الصوم في السفر. ويستثنى من وجوب الصوم في السفر عدة موارد. قلنا أنه إذا سافر لا يجوز له الصوم ولا يصح منه الصوم، ولكن يستثنى من ذلك عدة موارد. المورد الأول، من كان جاهلا بعدم صحة الصوم في السفر فبقي على صيامه في السفر إلى أن انقضى ذلك اليوم، وبعد ذلك علم، فقلنا هنا يصح منه الصوم ولا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. المورد الثاني، من خرج إلى السفر بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس، فإنه يجب عليه على الأحوط وجوبا أن يكمل صومه ويجتزئ به. فمثلا أنا كنت في بيتي أو مثلا في مقر عملي الذي صلاتي فيه تامة، وأردت أن أسافر إلى مكان يبلغ مسافة شرعية، وكان خروجي بعد أن أذن أذان الظهر، أي بعد الزوال، فهنا نقول الأحوط وجوبان أن يبقى على صومه ويستمر في صومه، ولا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم، بل يبقى على صومه ويكون صومه صحيح ويجتزئ به. هذا المورد الثاني الذي يستثنى من مفطرية السفر، أي بمعنى أن السفر لا يكون مفطرا له، وهو السفر بعد الزوال، فذلك اليوم الذي سافر فيه بعد الزوال لا يكون مفطرا فيه، وإنما يجب على الأحوط وجوبا أن يبقى على صومه ويجتزئ بذلك اليوم. المورد الثالث، من وصل إلى أهله قبل زوال الشمس ولم يستعمل مفطرا، فإنه يجب عليه على الأحوط وجوبا أن ينوي صيام ذلك اليوم ويكتفي به. فأنا مثلا لو كنت مسافرا وخرجت من المكان الذي أنا كنت مسافر فيه واتجهت إلى وطني، إلى بلدي، ووصلت إلى بلدي ودخلت البلد قبل الزوال، قبل أن يؤذن أذان الظهر، فهنا الأحوط وجوبا إذا لم تكن قد تناولت مفطرا، أي أنت في الطريق لم تتناول مفطرا، فهنا الأحوط وجوبا أن ينوي صيام ذلك اليوم ويجتزئ به ولا شيء عليه. هذا، ولا يجوز لمن أراد السفر قبل الزوال أن يفطر في بلده أو بعد الخروج منه ما لم يصل إلى حد الترخص المتقدم بيانه في المسألة 103. هنا يطرق إلى قضية، وهي أنه البعض يقول أنا في السفر يجوز لي الإفطار ولا يصح منه الصوم، فالبعض يظن أنه بمجرد أن نوى السفر يستطيع أن يأكل ويشرب في بيته ثم يخرج إلى سفره، فيستطيع أن يتناول ما يشاء من الطعام والشراب ثم يذهب إلى السفر. هنا نقول لا، هذا يعتبر من الأفطار المتعمد، ويجب عليه أحيانا القضاء والكفارة. فهنا نقول له من أفطر في بيته فهنا يجب عليه القضاء والكفارة أحيانا والإثم إذا كان عالما، وإنما نجوز لك الإفطار الذي يرفع عنك الإثم والكفارة. يجب عليك أن تباشر بالسفر وأن تصل إلى حد الترخص، وبعد أن تصل إلى حد الترخص وتجاوز حد الترخص يجوز لك أن تتناول المفطر. وأما قبل الوصول إلى حد الترخص سواء كنت في بيتك أو خرجت من بيتك، ولكن قبل أن تصل إلى حد الترخص وتناولت مفطرا، فهذا لا يجوز. إذن لا يجوز لمن أراد السفر أن يتناول المفطر إلا بعد أن يصل إلى حد الترخص. هذه هي جملة من الأمور التي يجب توفرها حتى يتوجه تكليف إلى المكلف بوجوب الصوم. مسألة، يقول: يثبت هلال شهر رمضان بما يلي. هذه قضية من القضايا المهمة والتي يترتب عليها صوم شهر رمضان وإفطار شهر رمضان والإفطار منه. فالشهر رمضان يعتمد على خروج الهلال، والإفطار من شهر رمضان والدخول في شهر شوال أيضا يعتمد على خروج الهلال. فلا بد للشخص حتى يجب عليه أن يصوم يتوجه إليه تكليف بوجوب صوم شهر رمضان، أو بعد انتهاء شهر رمضان والدخول في شهر شوال، ومعرفة أننا قد انتهينا من شهر رمضان ودخلنا في شهر شوال، لا بد علينا من التأكد من خروج الهلال ومن ثبوته. هنا السيد سيبين لنا الطرق التي يثبت بها الهلال، أي ما هي الطرق التي إذا سلكناها نستطيع أن نفطر إذا كان آخر أيام شهر رمضان وبواسطته نعلم بأننا دخلنا في شهر شوال، أو إذا ثبت مثلا في شهر شعب في نهاية شهر شعبان يثبت لدينا دخول شهر رمضان ويجب علينا الصوم. الأمور التي يثبت بها هلال شهر رمضان هي: أولا، أن يرى الشخص بنفسه. إذا رآه الشخص بنفسه فهنا هذا يكون حجة عليه ويجب عليه أن يصوم إذا كان هلال شهر رمضان، ويجب عليه أن يفطر إذا كان هلال شهر شوال. هذا هو المورد الأول الذي يثبت فيه هلال شهر رمضان بحق المكلف. الشرط الثاني، الطريق الثاني، أن يشهد برؤيته رجلان عادلان مع عدم العلم باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ولو حكما. أي يثبت أيضا إذا جاء شخصان عادلان يشهدان أننا رأينا الهلال، فهنا أيضا شهادة عدلين من المؤمنين تكون أحد الطرق التي يثبت بها شهر رمضان، ويجوز لنا أن نعتمد على شهادتهما في الصوم أو في الإفطار. ولكن يشترط عدم وجود شهادة أخرى معارضة لهما، أي أن يشهد لهم، أن يشهد اثنان مثلا أنه هناك اشتباه أنهما رأوه ليس بالهلال، مهم أن هناك شهادة أخرى معارضة لهما، أو مثلا هذا إذا جاء شخصان معارضة لهم، أو أن هناك شهادة معارضة لهم حكما، أي أنه مثلا الجو صافي، أي لا توجد معوقات من الرؤية، وهناك كثير من الأشخاص استهل، أي نظر إلى الهلال، نظر إلى المكان الذي توقع فيه رؤية الهلال، ولم يدع رؤية الهلال إلا هذان الشاهدان. فإذا كان هناك ما يعوق من قبول شهادتهما كما هو هذا الحال ولو حكما كما هو الحال فيما إذا كان هناك عدد كبير من الأشخاص يستهلون ولم يدعي إلا هذان الشخصان أنهما رأيا الهلال، ففي هذه الحالة لا تقبل شهادتهما وترد شهادتهما. إذن تثبت شهادة عدلين ويترتب عليها الأثار من وجوب الصوم أو وجوب الإفطار فيما إذا لم تعارض شهادتهما بشهادة غيرهما أو تعارض شهادتهما ولو حكما كما في هذه القضية، قضية أنه الاستهلال من قبل عدد كبير من الأشخاص ولم يدعي الرؤية إلا هؤلاء الاثنان. الطريق الثالث أن يمضي 30 يوما على شهر شعبان مثلا أو 30 يوما على شهر رمضان، وهنا يثبت إذا اكتمل 30 يوما من شهر شعبان فإنه اليوم الذي بعده يكون من شهر رمضان، وإذا اكتمل 30 يوما من شهر رمضان فهنا اليوم الذي بعده يكون من شهر شوال، سواء كانت هناك غيوم أو لم تكن هناك غيوم بعد ذلك لا يجب علينا أن ننظر، لأنه الشهر الهجري لا يتعدى 30 يوم، أقصى عدد له هو 30 يوما، فإذا اكتمل 30 يوما فهنا بعد ذلك يكون اليوم الذي بعد 30 هو من اليوم من الشهر الذي بعده. إذن هذه أيضا من الطرق التي يثبت بها الهلال، وهي اكتمال 30 يوما من الشهر الذي قبله، فيثبت بعد اكتمال 30 يوما يثبت هلال الشهر الذي بعده. الطريق الرابع أن يشيع ويشتهر عند الناس رؤيته فيحصل العلم أو الاطمئنان بذلك، أي أنه يشيع عند الناس أنه ظهر الهلال وأنه رأوا الهلال، وهذا الشياع عند الناس عند المجتمع بحيث يورث اطمئنان أو علم عند الشخص، إذا ورث علم أو اطمئنان عند الشخص أن من هذا الشياع بخروج شهر بخروج الهلال فإنه يترتب عليه الأثر، فإذا كان من أول أيام شهر رمضان يرتب عليه أنه من أول أيام شهر رمضان، وإذا كان من أول أيام شهر شوال يرتب عليه الأثر ويفطر ويعتبر عيد. ولا أثر لإعلان وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فإن ثبوته في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة هذا لا يعد من الطرق التي يثبت بها الهلال، فإذا أعلنت الفضائيات هذا لا يثبت، وإنما لا بد وأن يكون عن حجة شرعية وهو الشيعة عند المؤمنين لا عند الفضائيات. ولا يجوز صوم اليوم الذي يشك في كونه من رمضان، ونقصد به أنه من رمضان، أي أنه مثلا أنا في شهر شعبان وفي اليوم 30 من شعبان أشك أنه هذا اليوم 30 من شعبان أو أول أيام رمضان، ولم أتمكن مثلا من التثبت، كنت شاكا لا أعلم أنه من شهر رمضان أو من شهر شعبان على أن يكون إكمال عدة، فهنا نقول لا يجوز لك أن تصوم ذلك اليوم، يوم الشك يسمى، لا يجوز لك أن تصومه بنية أنه من شهر رمضان بأن تنوي في داخلك أني صائم غدا أول أيام شهر رمضان، لا يجوز ذلك، لا يجوز لك أن تصومه بهذه النية. نعم يجوز صومه بنية مثلا أنه من شعبان كمسحب إذا كان ليس عليك قضاء واجب من شهر رمضان مثلا، أو مثلا قضاء عما في الذمة، فإذا نويت صيامه بهذه النية فإذا انكشف في أثناء النهار أو قبل المغرب أو حتى إذا كان بعد انتهائي أنه من رمضان، أنه كان أول أيام رمضان، فهنا نقول لك هذا يحسب من رمضان، اكتفيت به وهو يعتبر لك من أيام شهر رمضان، ولكن لا بد وأن تصومه بهذه النية، بنية أنه من أيام شهر عفوا قضاء ما في الذمة أو من أيام شهر شعبان، ولا يجوز لك أن تنوي صومه على أنه من أول أيام شهر رمضان. وكذلك لا يجوز الإفطار في اليوم الذي يشك في أنه من شوال إلا إذا ثبتت رؤية الهلال في اليوم الذي يشك في أنه من شوال. واضح؟ بأحد الطرق المتقدمة، فإذا ثبت بأنه خرج الهلال في هذا اليوم الذي يشك أنه من شهر شوال هنا تفطر، وأما إذا لم يثبت بذلك فإنه يبقى إكمال عدة ويجب عليك أن تصوم. بعضهم يتخلص من هذه القضية، يذهب مثلا يسافر في ذلك اليوم، في عندما يصل إلى مسافة شرعية يفطر هناك، أي بعد أن يتجاوز حد الترخص ويكون قاصدا لقطع مسافة شرعية يفطر، وبعد أن يفطر ويقطع تلك المسافة الشرعية يرجع إلى بلده ويكون قد أفطر. فإن كان واقعا هو من شهر شوال فلا شيء عليه ولا غير هو غير مطلوب، وإن كان واقعا هو إكمال عدة فهنا يكون هو مطلوب قضاء هذا اليوم، أي يجب عليه أن يقضي هذا اليوم فقط. مسألة، يقول الصوم هو الإمساك بقصد التخضع لله تعالى من أول الفجر إلى غروب الشمس عن جملة أشياء تسمى بالمفطرات. هنا سيتطرق إلى المفطرات وإلى النية. يقول الصوم هو قصد الامتناع عن المفطرات التي سيأتي بيانها تباعا إن شاء الله، وهذا الإمساك عن هذه والامتناع عن هذه المفطرات لابد وأن يكون قاصدا به التخضع لله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه النية قصد الامتناع من أول الفجر مستمرة إلى غروب الشمس، أي ينوي أنه صائم قربة إلى الله تعالى، أي نية قلبية ينوي ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهنا هذا هو الواجب من النية والامتناع عن هذه الأمور التي سيأتي بيانها. من هذه الأمور أولا تعمد الأكل والشرب قليلا كان أو كثيرا، فهنا يجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب سواء كان هذا الأكل والشرب قليل أم كان كثير. فإذا تعمد الأكل والشرب فهنا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، ويجب عليه أيضا الكفارة. أما إذا نسي صومه وأكل وشرب، نسي أنه صائم وأكل وشرب، فهنا نقول عليه صومك صحيح ولا شيء عليك. إذن تعمد الأكل والشرب يكون من المفطرات، أما إذا لم يتعمد الأكل والشرب كالذي مثلا نسي صومه وأكل وشرب فهنا نقول صومك صحيح. هذا الأمر الأول، هذا المورد الأول من المفطرات والذي يجب على الصائم أن يتجنب عنه. الأمر الثاني الذي يكون مفطرا للصائم وهو تعمد الجماع في القبل أو الدبر فاعلا ومفعولا. تعمد الجماع سواء كان بحلال أو حرام لا يفرق في ذلك، مجرد أن يتجامع الرجل مع المرأة سواء كان في القبل أو في الدبر فهنا كلاهما يكون مفطرا، فالجماع يكون من المفطرات للفاعل والمفعول للمرأة وللرجل ما دام كلاهما متقبل هذه القضية وعالم بها، وهنا نقول له يكون هذا من المفطرات. فتعمد الجماع في القبل أو الدبر يكون مفطرا لكما كلاكما. المورد الثالث الاستمناء، أي إخراج المني بأي طريقة كانت، يتقصد من خلالها قذفه حتى وإن كانت محللة في حد ذاتها، كملاعبة الزوجة مثلا أو تقبيل الزوجة مثلا، ولا يضر بصحة الصوم والاحتلام أثناء النهار ولو لم يغتسل المحتلم حتى انقضى النهار لم يفسد صومه. هنا نتكلم عن قضية، وهي أنه من المفطرات الاستمناء، أي إخراج المني بأي طريقة، بأي طريقة يقصد هو إخراج المني وقذفه، وقذفه العفو. فهنا هذه الطريقة سواء كانت محرمة أو كانت محللة فهي تكون بعد خروج المني مفطرة لذلك الشخص. فمتى ما قصد الشخص الاستمناء وخرج ذلك السائل من الشخص بأي طريقة كانت، سواء كانت بطريقة محللة بحد ذاتها كملاعبة الزوجة وتقبيل الزوجة أو النظر إلى الزوجة بشهوة، فهنا نقول له إخراج قصد إخراج المني هذا الاستمناء يكون مفطرا. نعم، لو خرج المني بالاحتلام أثناء النهار كما نام في نهار شهر رمضان وفي أثناء النوم احتلمه، فهنا نقول له هذا المني الذي خرج منك لا يضر بالصوم، صومك صحيح حتى وإن بقيت على تلك الجنابة ولم تغتسل حتى انقضى ذلك اليوم، سواء كان الاحتلام قبل أذان الظهر أو بعد أذان الظهر. فإنك لو عصيت، لو احتلمت في نهار شهر رمضان قبل أذان الظهر وعصيت ولم تغتسل لصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر مشروطة الطهارة، فلو فرضنا أنك عصيت فهل يضر ذلك بصحة الصوم؟ نقول لا يضر ذلك بصحة الصوم، وأن كنت آثما نتيجة ترك الصلاة هذا حكم آخر، لكن نحن نتحدث عن الصوم. نقول الصوم في هذه الحالة إذا كان الاحتلام في نهار شهر رمضان لا يضر البقاء على الجنابة حتى وأن بقي النهار كله إلى أن انقضى ذلك اليوم وأتى أذان المغرب. إذن المفطر الثالث وهو الاحتلام، العفو، الاستمناء. المفطر الثالث وهو الاستمناء. الرابع تعمد القيء ولو كان لضرورة. الإنسان الذي يتعمد التقيؤ، أي إخراج ما في المعدة عن طريق المريء والفم، إذا أخرجه وقذفه هذا التقيؤ يكون مفطرا للإنسان. فكل من تعمد التقيؤ ولو كان ذلك لأجل ضرورة فهنا نقول له هذا تعمد التقيؤ مفطرا لك. فالمفطر الرابع وهو تعمد القيء. المفطر الخامس تعمد الاحتقان بالماء العفو أو بغيره من السوائل. الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل عن طريق الدبر، أي يدخل الماء في الدبر أو المائعات لأجل العلاج أو غيره. وكل من أدخل الماء احتقن بالماء أو بالمائعات فإنه يكون هذا من المفطرات دون غيره من الجوامد، أي الأمور الجامدة، أي الفتائل الجامدة فإنها لا تكون مفطرة. أما الفتائل المائعة التي يحتقن بها الإنسان فإنها تكون مفطرات. المفطر السادس وهو تعمد الكذب على الله وعلى رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام على الأحوط لزوما.
فإنه في المسائل المنتخبة وفي المنهاج مقيد هذا الحكم بالاحتياط الوجوبي، وإن كان هنا غير مقيد لكن هناك مقيد، والأصل هو المسائل المنتخبة والمنهاج. وهنا احتمال أنه خطأ في الطباعة، ولكن هذا الحكم مبني على نحو الاحتياط اللزوم، وهو تعمد الكذب على الله وعلى الرسول أو على أحد الأئمة المعصومين، هذا يكون مفطرا على نحو الاحتياط اللزومي. فإذا كذب الشخص على الله أو على الرسول أو على أحد المعصومين، بمعنى أنه قال مثلا قال الله كذا، وكان متعمد أن يكذب في ذلك ويعلم أنه هذا لم يصدر من الله سبحانه وتعالى، أو أنه يقول مثلا قال الرسول كذا أو قال الإمام كذا، فهو يتعمد أن يكذب على الرسول أو على الإمام ويعلم بأن هذا الكلام لم يصدر من الإمام، فهنا يكون هذا من الكذب على الله أو على الرسول أو على الإمام، فيكون المفطرات على الأحوط وجوبان. المفطر السابع تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق، ومفطرية الأمرين الأخيرين على الأحوط لزومان. فإذا أدخل الغبار الغليظ، تعمد إدخال الغبار الغليظ أو تعمد إدخال الدخان الغليظ، تعمد، لا أنه دخل بدون اختياره، كما لو كان مثلا يسير في الصحراء وهبت عاصفة رملية وغبار غليظ جدا وكان غير متمكن من التجنب عنه، فهنا هذا ليس باختياره، هذا لا يضر. أما إذا كان باختياره هو الذي تعمد الدخول في هذا المكان المغبر الذي فيه غبار غليظ، أو تعمد إدخال الدخان الغليظ، فإنه الأحوط وجوبان يكون هذا الشخص مفطرا، فيجب عليه أن يقضي ذلك اليوم على نحو الاحتياط الوجوبي. مسألة يقول: إذا أجنب الشخص في شهر رمضان أثناء الليل، لا وجب عليه أن يغتسل قبل أن يطلع الفجر، وإذا لم يتمكن من الاغتسال لمرض أو لعذر آخر وجب عليه التيمم، وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس ليلا وجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الفجر، ولو تعمدا ترك غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس وترك التيمم البديل عنه حتى طلع الفجر وجب عليهما قضاء ذلك اليوم، بالإضافة إلى الإمساك فيه بقصد القربة المطلقة. إذن الشخص المجنب في الليل، أو المرأة الذي طهرت في الليل، أو المرأة من الحيض أو النفاس، يجب عليهما أن يغتسلا قبل طلوع الفجر، فإذا كان هناك لديهما عذر عن الاغتسال وجب عليهما أن يتيمما قبل الفجر، فإذا ترك الغسل متعمدين أو التيمم والتيمم كذلك، فهنا يكون قد تجنب البقاء على الجنابة، تعمد البقاء على الجنابة، فيجب عليهما أن يقضيا ذلك اليوم، ولا بد عليهما أن يمسك ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة. مسألة أخرى يقول: من أجنب في شهر رمضان وكان ناويا للغسل ومطمئنا بالانتباه لاعتياده أو غيره، فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هذا صومه صحيح ولا شيء عليه لأنه كان معتاد. أما لو استيقظ من النوم الأولى، أي أنه نام بعد أن جذب، نام واستيقظ من النوم الأولى ثم نام حتى طلع الفجر، فهنا يجب عليه القضاء. وكذلك لو استيقظ من النوم الأولى ونام النوم الثانية، العفو الثالثة، استيقظ من النوم الأولى ونام في النوم الثانية واستيقظ، فيجب عليه القضاء. وكذلك في النوم الثالثة، أي استيقظ من النوم الثالثة ونام من النوم العفو الثانية ونام في النوم الثالثة حتى طلع الفجر، يجب عليه أن يقضي. إذن من علم بأنه مجنب ونام النوم الأولى وكان العفو النوم الثانية، لأنه النوم التي استيقظ منها تعتبر هذه نومة أولى، فإنه إذا من نام وكان غير معتاد فإنه يجب عليه أن يقضي. إذن وكذلك في النوم الثالثة يجب عليه القضاء. هنا مسألة أخرى وهي 125 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.